أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام لا زال في الإرادة والكور، يعني كونه تعالى مريد كاره، وهما من الصفات الثبوتية. وبين المصنف الدليل على كونه مريد، يعني ذكر دليلين. الدليل الأول اللي هو الدليل العقلي، وهو التخصيص، إنه لا يكون تخصيص للإيجاد والإحداث والخلق سوى الإرادة، وإلا ما ممكن. إذا فرضناه مثلا العلم أو القدرة، لعدم ارتباط العلم والقدرة بذلك، فلا بد أن تكون الإرادة. هذا الدليل العقلي. أما الدليل النقلي، وهو الدليل المستنبط من بعض الآيات، يعني أشبه بالعقلي لكن مقدمته نقلية، لأنه أمر ونهى، ولا يمكن أن يأمر وينهى إلا أن يكون مريدا قبل ذلك، وإلا ما ممكن أن يتوجه إلى المأمور به أو يتوجه إلى المنهي عنه بدون أن يريده أو أن يقصده، فيثبت بأنه مريد. الكلام والتفصيل والخلاف في معنى الإرادة، ما المراد من الإرادة؟ ذكر المصنف آراء، واختار منها رأيا واحدا أو الرأي الأول، وهو أن الإرادة هي عبارة عن علم، وهذا العلم علم خاص، يعني الإرادة صفة أخص من العلم أو أحد فروع العلم، وهو العلم بالمصلحة والعلم بالمفسدة. فإذا كانت فيه مصلحة يريده ويأمر به، وإذا كانت فيه مفسدة فلا يريده وينهى عنه، يعني في جانب الإثبات. ثم الآراء المذكورة التي فسرت الإرادة بتفسيرات مختلفة، منهم من قال أنها صفة زائدة على الذات، وهذا باطل واضح خلاف الأصل، وهو عدم الزيادة، الاستلزامها لوازم باطلة. ثم المعتزلة والكرامية اختاروا بكونها حادثة، وإذا يعني إما قديمة أو حادثة، اختاروا بكونها حادثة، يعني هربوا من القول بالقدم، لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء وإلى آخره، فقالوا بالحدوث. جيد، هذا الحدوث أيضا يسألون، هل هي عين الذات أو خارج عن الذات؟ فإذا كانت عين الذات يؤدي إلى حدوث الذات، إذا كانت خارج الذات فهذا فإنهم يطالبون بأن تكون في محل، لأنها من الصفات، والصفات لا تستقل بنفسها، كما القيام في الإنسان، القيام لا يوجد خارجا مستقل، لابد أن يوجد ويعرض على معروض. فمنهم قال أنها تعرض على معروض، وإذا كانت حادثة فبعد يأتي الكلام أنه الحادثة أيضا فعل، والفعل يحتاج، يعني نفس الإرادة هي فعل، والفعل يحتاج إلى إرادة سابقة عليه، فننقل الكلام إلى الآخر، وهكذا حتى يؤدي إلى التسلسل. لذلك البعض الآخر قال هي لا في محل، ما ممكن أن تكون في محل، وهذا غير متصور كما يأتي من المصنف، ما يمكن أن يكون عرض وصفة في غير محل. لذلك يقول، يعني في ذيل المطلب يقول: وهي هنا فائدتان، الفائدة الأولى، هاي الفائدة والفائدة كما مر عليكم، يعني الحقائق والحقائق، كراهته، يعني لغات كراهته تعالى. جيد، أنت تكلمت في الإرادة وعلمنا أن الإرادة هي علم بالمصلحة، ما معنى الكراهة؟ لذلك ذكرنا يعني في بداية المطلب أن المصنف لا يتطرق كثيرا للكراهة، فقط عرفها تعريف، باعتبار هو أثبت الإرادة فلا بد أن تكون له كراهة، إلا في الدليل النقلي، يعني أثبت الطرفين الإرادة وإلا الدليل العقلي منحصر بإثبات الإرادة، إذا تأملتهم يعني. يقول: كراهته تعالى هي علمه، يعني الكراهة والإرادة علم لكن خاص. يقول: كراهته تعالى هي علمه باشتمال الفعل. إذا لاحظتوا الأدلة مو بأصل إثبات الإرادة، الأدلة على إفراز العلم الخاص من العلم المطلق، وإلا العلم ثابت ثبت في المطلب السابق. لماذا عالم؟ لأنه شنو؟ حي. خلاص. والإرادة فرع من فرع من فروع العلم، فهي ثابتة بثبوت العلم. هاي الأدلة التي ذكرها من التخصيص وكون الأمر والنهي مسبوق بعلم خاص، هاي إثبات، مو إثبات لأصل الإرادة، هذا تمييز للإرادة عن باقي فروع العلم المطلق. واضح الفرق؟ هاي تجي بالامتحان. زين، وإلا هي علم. إذا كانت علم، انظر، يقول كراهته تعالى هي علمه، فبعد ما نحتاج استدلال لأن أثبتنا العلم مسبقا، أثبتنا العلم على نحو القضية المهملة، وأثبتنا عموم العلم ثابت بعد ما يراد له. وبإثبات عموم العلم وأطلاقه وأنه يتعلق بكل شيء، هذا يكفي في إثبات الإرادة لأنها فرع منه. كراهته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده، كما أن إرادته هي علمه باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده. هاي مقايسة، كما أنه، هاي كما أنه يعني شنو؟ يعني نحن أثبتنا الإرادة وأنت تعلم الكراهة ضد للإرادة، فمعناها واضح. جيد. قال العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها. قال وما الجاهل؟ قال قد قلت الإمام سلام الله عليه، قد قلت. هو متى قال؟ ها؟ بالأضداد. الأشياء تعرف بأضداده، لذلك هذا قوله، كأنه يعني القضية مسلمة لكن نحن نتكلم للتذكير، يعني للتنبيه. كما أن الإرادة هي علمه باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده. الفائدة الثانية، إن إرادة، يعني هاي رجوع القهقري على رأي القوم في معنى الإرادة سوف يبطله. يقول إن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه، وإلا ماذا يلزم إذا كانت زائدة على الذات؟ باعتبارهم قالوا هي زائدة أصلا، لا هي علم ولا هي قدرة، إذن ما هي؟ سكت. فأقل ما يلزم منه قولهم أنها زائدة، هاي الزيادة تولد مشكلة. جيد، زائدة، هذا الزائد قديم أو حادث؟ لا يخلو، هو بعد الموجود إما قديم أو حادث. يقول وإلا لكانت إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة، فيلزم تعدد القدماء، وهذا التعدد القدماء تترتب عليه آثار باطلة، منها افتقار بأصل التعدد. جيد. وإثنينية بالتعدد والقدم. هسه الافتقار، بس التفتوا لي، الافتقار مع القدم والحدوث هو لازم، سواء كانت قديمة أو حادثة، وهي ليست عين الذات، هذا يحتاج تحتاج إليها الذات حتى تريد متى تتوجه إلى الفعل. واضحة؟ سواء كانت قديمة أو حادثة. أما الإثنينية تترتب على القدم فقط، ملتفتين؟ لأنه الحادث لا يعد إثنين للقديم، إذا قلنا هو قديم راح تتولد الإثنينية، والإثنينية مشكلة، يعني القديم واحد وليس متعدد. لذلك يقولون الصفات قديمة بقدم الذات، مو بقدم مستقل لوحدها، وإلا يلزم تعدد القدماء. لذلك يقول فيلزم تعدد القدماء أو حادثا، إذن هي ليست قديمة، وإلا لزم هذا اللازم الباطل، أو حادثا، فإما في ذاته كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث. ذات من؟ ها، ذات الذات الإلهية. في ذاته كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث، وهو باطل لأن الذات قديمة أو حادثة؟ قديمة، يعني غير مسبوقة بالغير. يقول كما سيأتي وهو باطل كما سيأتي إن شاء الله في صفات السلب أنه ليس بحادث. وأما في غيره فيلزم في غيره. حتى الحكم مبهم حينما انتقلوا يعني عن القدم. فهذا الإلزام شوف، وأما في غيره هنا هو الكلام، أو حادثا إما في ذاته، هذا التقسيم التفريع، إما في ذاته أو في غيره. هذا من أين أتى؟ لأنه قلنا لهم إنه إذا لم تكن، إذا كانت هي قديمة يلزم تعدد القدماء وخارج عن الذات، أو تكون حادثة نقولهم أين حادثة، هي عرض، أين توجد، إما في الذات أو في غير الذات. إذا كانت في الذات فيلزم حدوث الذات وهذا باطل، أو في غيره فيرجع حكمه إليه. هاي لغة الضمائر، منها وعليها وإليها، فيرجع حكمه إليه. لمن؟ لذلك المحل، فيحتاج إليه اللي هو المعروض، لأن الإرادة التي تفتقر إليها الذات في ذلك المحل. ملتفتين؟ أيضا افتقار واحتياج. لذلك يقول وأما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى ذلك الغير، إليه، لأنه هو المحل والمعروض لتلك الإرادة. إلى الغير، حكمه إلى الغير لا إليه. جيد. وأما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان. المعتزلة هربوا، المعتزلة أذكى من الأشاعرة، يعني عندهم تفعيل للجانب العقلي، أغلب الأحيان اتفقون يعني مع الإمامية. فقالوا لا في محل. جيد. فهذا يقول يلزم ملزومين باطلين، الملزوم الأول اللي هو التسلسل. جيد. وعفوا، اللازم الأول اللي هو التسلسل، واللازم الثاني إنه شنو؟ الاستحالة.
بالنسبة للإعراب ما هم أحيانا يقدمون، أقول بالإعراب إنه حماكم
أي
لا محل لها،
أي لا محل لها من الإعراب
المبنية.
لا، هذا بالوجود لا محل لها من في العروض، يعني تعرض على غيرها. يقول الفساد الأول كيف لا في محل، يلزم منه التسلسل، لأن الحادث مسبوق بإرادة، بإرادة المحدث، فهي إذن ماذا؟ حادثة، لأنه احنا فرضنا من البداية إما قديمة أو حادثة. إذا قديمة تعدد القدماء، إذا حادثة أين توجد؟ لابد أن تكون في محل، المحل إما الذات أو غيرها، وكله باطل. فنقول لا في محل، لا في محل، نسأل الإرادة الموجودة التي هي طائفة، وصف طائف هكذا بدون معروف. جيد. نقول أنت حادثة، وحينما أحدثوك احتجت إلى إرادة، احتاجوا إلى إرادة أو لا؟ احتاجوا إلى إرادة. ننتقل إلى الإرادة الثانية، أيضا نسألها نفس السؤال، فتنقلنا إلى ما بعدها، ثم ننتقل إلى الثالثة وهكذا، فيتسلسل. يقول يلزم منه التسلسل، لأن الحادث اللي هو الإرادة الأولى مسبوق بإرادة المحدث اللي هي الثانية، فهي إذن حادثة. وننقل الكلام إليه إلى الثاني ويتسلسل، والتسلسل باطل لما مر يعني من أوجه. هاي واضحة. اللازم الثاني، يقول الفساد الثاني استحالة وجود صفة لا في محل. هي صفة كالقيام والجلوس وإلى آخره، لابد أن يكون لها محل، فما ممكن أن نتصور صفة أصلا اللي هو هذا الجواب الحلي النهائي، أنه بدون نقاش الجواب الأول تنزلي اصلا، اللي هو الفساد الاول تنزلي. اذا تنزلنا وغضضنا النظر عن المحل يلزم التسلسل ايضا. اما اذا تحاسبنا وطالبناكم بالمحل فيقف الكلام اصلا، ما يمكن ان نتصور صفه غير قائمه بموصوف. عرض ليس له معروض، لانه بعد الموجود اما جوهر او عرض، هو الحادث نفسه الممكن اما جوهر او عرض. والعرض ليس له وجود مستقل، وانما سمي عرض لانه يعرض على الجوهر، لانه يحتاج الى موضوع. لذلك عرفوه بانه ماذا؟ الموجود الذي يحتاج الى موضوع، او الموجود في موضوع، والجوهر الموجود لا في موضوع، فهو يحتاج الى معروض. لذلك قال استحالة وجود صفة لا في محل، لانها عرض، والعرض يحتاج الى محل. واضح ان شاء الله؟ بعد تقسيمات اكو الإرادة، الإرادة تنقسم الى إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. الإرادة التشريعية هي متعلقة بالأفعال بعد إيجادها، يعني أحكام ثانوية تترتب على وجود الأفعال اللي هي متمثلة بالمنظومة التشريعية، تتعلق بالأفعال بعد وجودها من حيث أنها حسنة أو قبيحة هكذا. التكوينية تتعلق بالأشياء من حيث الوجود والعدم، يعني توجد وتعدم. والفرق بينهما أن التشريعية تتوقف أو يتوقف تحقق متعلقها أو المراد يعني من المشرع على إرادة الممتثل أو المكلف، فيمكن أن تتخلف. الإرادة التكوينية إذا أراد شيئا أن يقول له، هذا في التكوين، لا دخل إرادة الآخرين فيها، فهي غير متوقفة على أي شيء، تبقى اللي هي نفسها الإرادة المرجح للإيجاد. والترتب بين وجود الأشياء في وقت دون وقت آخر. أيضا تقسيم آخر أنها تنقسم إلى إرادة عزم وإرادة حتم، يعني هذا مصطلح في باب الإرادة. يقولون هكذا هي مراتب الإرادة. إما أن تكون هي كفرع من العلم فتكون إرادة أزلية، يعني هذا التخصيص والترجيح للوقوع أو الأحوال هذا أزلي بأزلية العلم كما مر يعني، هاي تسمى إرادة عزم. وإرادة الحتم اللي هي مرافقة لحدوث الفعل، اللي هذا هو حالة من حالات الإرادة، مو يعني أفراد للإرادة، حالة من حالات الإرادة التي تمر بمراحل إلى حين الوصول إلى حدوث الفعل، مرافقة لحدوثه. هذه تسمى إرادة حاتم. واضح إن شاء الله؟ مو واضح إن شاء الله.
أفن إرادة حتمية مرافقة للفعل؟
إيه، هي الملحوظة يعني في حال حدوث الفعل، لذلك هم قالوا هذه الإرادة حادثة أصلا، يعني إرادة الحتم. الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك، وكما نبهنا يعني بالأمس، هذا الترتب بالصفات أصلا في ترتب في الإثبات، لأنه لماذا حي؟ لأنه عالم. لماذا علمه مطلق؟ لأنه حي، وهكذا. لماذا مدرك؟ لأنه ماذا؟ لأنه الإدراك أيضا علم، أحد فروع العلم، فإذا كان عالما فهو مدرك، وهو هذا دليل المصنف. مدرك لكونه عالما لأنه حي. شوف رجع من البداية جيد، لكن يوجد فرق بين الإدراك والعلم، كما وجد الفرق بين الإرادة والعلم. يعني فرع من فروعه، تعلق خاص له صفة مميزة، كما أن للإرادة صفة مميزة اللي هي العلم بالمصلحة أو بالمفسدة، كذلك الإدراك هو كشف، لكن كشف خاص، كشف خاص، لذلك يميزون بين العلم والإدراك. يقول أنه تعالى مدرك، قال الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك، هذا الدليل لأنه حي يعني عالم، إذا كانت الحياة هي دليل الإثبات، لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته فيجب إثباته له. هذا هاي النقلة من الصحة إلى الوجوب، واضح النكتة فيها، يعني نبهنا عليها سابقا، إنه كل شيء يصح له على نحو الإمكان فهو واجب له، يجب، لابد أن يجب. وإلا إذا بقينا يعني في طور الصحة والإمكان هذا يسبب لنا مشاكل، احنا دائما نعبر من مشاكل لأن حياتنا مشاكل، يعني لوازم، هذا يلزم منه لوازم باطلة، لابد أن نخرج من الإمكان اللي هو الصحة، هنا الصحة بمعنى الإمكان، من الإمكان إلى الوجوب، لابد أن نخرج من ذلك، وإلا إذا بقينا في دائرة الإمكان فالإمكان متساوي بالنسبة للطرفين، فيمكن أن يثبت له الإدراك ويمكن أن يسلب، فلا بد أن ننتقل إلى الوجوب، وإذا سلبناه بعد مو صفة ثبوتية بل يفتقر إليه واللوازم أخرى باطلة، فلا بد أن نقول بالوجوب. هذا منشأ الانتقال من يصح، فإذا صح وجب، هاي العبارة تكررت أكثر من مرة. يقول، وهذا السطر ونص متضمن دليل عقلي ومتضمن شنو؟ دليل نقلي، كما ورد وقد ورد القرآن بذلك أو بثبوته. هذا شنو؟ هذا دليل نقلي أصلا، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، كذاك الشخص الذي سأل الإمام قال له يوجد متنافيات في القرآن، قال مثل ماذا؟ قال يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. جيد، بعضهم يعني على الظاهر يبحث عن هذه الأمور ويعتبرها يعني من الباطلات مثلا، أو يعتبرها من المتناقضات في الكلام، وهي واضحة، يعني واضحة المعنى. يقول، أقول الشارح قد دلت الدلائل النقلية اللي هي السمعية، روايات شنو وآيات، على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو زايد على العلم، يعني يتميز، هو علم لكنه متميز، فإنا نجد، راح يميز بين العلم شنو والإدراك، كما يعني ميز بين الإرادة بأنها علم خاص يتعلق بالمصلحة والمفسدة، هذا الإدراك أيضا هو علم خاص. كيف نميز بين الإدراك والعلم؟ احنا شوفوا بس التفتولي، تارة نقول نحن نعلم بالحرارة والبرودة، جيد، إناء فيه ماء نقول نعلم بأنه بارد هذا الإناء، وأخرى نقول نحن ندرك برودة الماء وحرارته، فرق يعني بين الأول والثاني. الثاني أدق، أو أنه يكون كشف نفسي، أنك تدرك الشيء أي تتحسسه، يعني اللي هو أخص من العلم، يعني كأنك لمسته بيدك، هذا الإدراك، أدركته، لمسته بيدك فهو بارد أو حار، بينما العلم تعلم أنه ماذا؟ بارد، قد يكون بخبر مثلا أو الاعتماد على أمر آخر ليس بالحواس مباشرة، أنت تدرك برودة الماء. واضح الفرق؟ لذلك يقول فإنا نجد، يعني يقول هي فرع من العلم وصفته، فإنا نجد تفرقة ضرورة بين، فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن وبين إدراكنا لها، يعني علما للسواد وللبياض والصوت الهائل والصوت الحسن وبين إدراكنا لها، وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، كأن ترى مثلا أو تسمع وتميز بين الصوت الهائل والصوت غير الهائل. مرة أنت تعلم يذكر لك مثلا صفات و كما يعني تعتمد على معلومات سابقة بأنه هذا سواد وهذا بياض، وفرق بين السواد والبياض، هاي فرق بين أن ترى السواد نفسه وترى البياض نفسه. هاي الرؤية أو العلم أو الإدراك المرتبط بالحواس هو هذا معناه. شنو معنى الإدراك؟ علم إدراكي. واضح شيخنا شيخ هشام؟ إذا سئلنا عن السواد ما هو السواد؟ نقول هو ضد البياض، أحد الألوان، جيد؟ وأخرى نقول ما هذا؟ نقول هذا سواد، هذا الثاني هذا إدراك، جيد؟ وأخرى نسأل عن الماء، الماء بارد أو حار؟ نقول بارد، جيد؟ وأخرى يقال لنا هذا الماء بارد أو حار؟ فنضع يدنا فيه صارت حاسة، فأدركنا بأنه ماذا؟ بأنه بارد. وهكذا يقول تأثر الحاسة، جيد، إذا تأثر الحاسة معناتها أن الله تعالى وأنت في مقام إثبات صفة الإدراك له، له حواس، يعني كإدراكنا ندرك بالحواس. لذلك يقول لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزايد عليه، فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. هو هذا معنى الإدراك. والدليل على صحة ذلك، أو الدليل على صحة اتصافه به يعني بالإدراك، هو ما دل على كونه عالما. إذن الإدراك مرجعه لمن؟ للعلم، يعني فرع من فروع العلم بكل المعلومات، يعني الأدلة التي دلت على كون علمه مطلق وعام هي الأدلة التي تثبت كونه مدركا، لأن الإدراك فرع من فروع العلم، وهذا شوف فرع من فروع العلم، هذا ينسجم مع أدلة إثبات عموم العلم مو أدلة إثبات أصل العلم، فرق بين المطلبين. واضحة؟ لذلك ما قال هو هذا يعني هو ثابت بأدلة ثبوت أصل العلم، أصل كونه عالما، لا، بأدلة ثبوت عموم علمه وإطلاقه. يقول هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات اللي هو هذا العموم من كونه حيا، فيصح أن يدرك وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته له، فإدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب. واضح إن شاء الله؟ فثبوته له وقد ورد القرآن بثبوته له اللي هو الإدراك، يعني كما في كثير من الآيات تثبت الإدراك أو تصفه بأنه مدرك، فيجب إثباته له، بعد تكون الصفات واجبة له، لا ممكن، لا يكفي الصحة، صحة الاتصاف، ولا يكفي إمكان الاتصاف، بل لابد أن ينقلب إلى الوجوب، يعني واجب الاتصاف به. فيجب إثباته له، فإدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب. واضح إن شاء الله. ثم ينتقل إلى الصفة السادسة، وهي أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. إذا لم يكن كذلك تلزم لوازم باطلة كما سيأتي، هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.